أخبار الآحاد إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج بها وتفيد العلم، أن تفيد الظن، تفيد العلم، تفيد العلم الذي لا شك فيه، لأنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يخبر عن ظن، ما دام صح عن الرسول، الرسول لا ينطق عن الهوى، سواء كان الحديث متواترا أو كان آحادا. والآحاد أقسام، منه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب، كله من أقسام الآحاد. نعم.
وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض.
نعم، مما أثبته الله لنفسه النور، فالله جل وعلا نور، نور بذاته وبأسمائه وصفاته وبكلامه، فذاته نور وصفاته من صفاته النور، وكلامه نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن، القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالنور على قسمين: نور غير مخلوق وهو نور الله جل وعلا، نور الله وكلامه وما يتصف به هذا غير مخلوق، ونور مخلوق وهو الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن، هذا نور مخلوق. فالإيمان نور، مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، هذا نور الإيمان، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا الإيمان في صدر المؤمن، الإيمان مثل السراج في مشكات، وهي الكوة، المشكات هي الكوة، وهو صدر المؤمن. فالإيمان في صدر المؤمن مثل كمشكات فيها مصباح، مثل المصباح، مثل المصباح في المشكات، وهي الكوة التي تجمع النور حتى يكون قوي ما يتفرق، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يزيد النور أيضا إذا صار من وراء زجاجة، فإن النور يزيد كما هو معلوم. الزجاجة صافية ما فيها كدر، ولا كأنها كوكب دري، كوكب دري تزهر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وقودها أيضا لأن كان من عادتهم يوقدون المصابيح بالزيت، زيت الزيتون، ولا هو بكل زيتون بل الزيتون الصافي. فإذا كان الوقود صافيا وفي زجاجة وفي كوة، ماذا يكون النور؟ هذا مثل الإيمان في قلب المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله، هذا وصف للإيمان في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. ثم قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، لأن المساجد هي بيوت الإيمان، المساجد هي بيوت الإيمان والصلاة وذكر الله عز وجل. نعم.
أم قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور.
نور على نور، نور المشك، نور المصباح، نور المصباح ونور المسكات ونور الزجاجة ونور الزيتون الصافي، نور على نور. الإيمان كذلك في قلب المؤمن نور على نور، نور العقيدة ونور البصيرة ونور العلم، أنوار مجتمعة. نعم.
وبذلك
أما الكفار فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، والعياذ بالله. الشكوك والأوهام والضلالات والشبه اجتمعت عليهم فصاروا في ظلمات لا يخرجون منها، نسأل الله العافية. هذا بعد ما ذكر الله نور المؤمنين، ذكر نور، ذكر ظلمات الكافرين وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
وبذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض.
إيه نعم، فوصف ربه بأنه نور السماوات والأرض. فالنور على قسمين: نور غير مخلوق وهو نوره سبحانه وتعالى ووحيه، هذا غير مخلوق، ونور مخلوق وهو نور الشمس والقمر والكواكب ونور المصابيح والكهرباء، هذا مخلوق لله عز وجل. ونور معنوي وهو الإيمان، نور معنوي وهو الإيمان في قلب المؤمن، ونور العلم أيضا، العلم نور. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه،
فهو سبحانه وتعالى هو النور ومنه النور، هو النور ومنه النور، وكل نور السماوات والأرض من نوره خلقا ووحيا، وما في السماوات والأرض من نور حسي أو معنوي فهو من نور الله جل وعلا خلقا أو وحيا. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
الله جل وعلا حجابه النور، هو نور وحجابه نور، لا يراه أحد من النور. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج، قال نور أنا أراه، يعني حجبني عنه النور، فحجابه النور سبحانه وتعالى. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا، أي نور وجهه، سبحات وجهه أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأن الخلق لا يطيقون رؤية الله جل وعلا في الدنيا كما تقرر هذا، لا أحد يرى الله في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يقويهم الله جل وعلا فيرون ربهم معاينة رؤية بصرية ليتنعموا بذلك جزاء لهم، حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه، الله جل وعلا ظهر لهم يوم القيامة فرأوه عيانا كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. نعم.
حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
وسبحات وجهه يعني أنوار، السبحات هي الأنوار. نعم.
وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد.
الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة، خليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة وشيخ سيبويه الإمام الجليل. نعم. نعم.
نقله عن الخليل وأبي عبيد،
وأبي عبيد القاسم بن سلام. نعم.
وقال قال عبد الله ابن مسعود نور السماوات من نور وجهه.
نعم. كل النور الذي في الكون فهو من نور الله جل وعلا، النور المخلوق وهو نور الشمس والقمر والكواكب، والنور المعنوي وهو نور الوحي، نور الوحي والقرآن والعلم، كله من نور الله جل وعلا. نعم.
ثم قال ومما ورد به النص أنه حي.
نعم. كذلك ورد وصف الله بالحياة، الحي القيوم، فالله جل وعلا وصف نفسه بالحياة، وحياته كاملة لا يعتريها نوم، لا يعتريها سنة ولا نوم، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص وموت، النوم وفاة صغرى وموت، والله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم. لما وصف نفسه بالحي نفى عنهما نقص الحياة بالنوم والنعاس، إنما هذا من شأن المخلوق، المخلوق حي أيضا ولكن حياته ناقصة لأنها موجودة بعد عدم، وأما حياة الله فلا بداية لها، لا بداية لها، ولأنها يعتريها النقص بالنوم والموت والنعاس والغفلة، أما الله جل وعلا فحياته كاملة. نعم. توكل على الحي الذي لا يموت، منزه عن النعاس عن السنة وعن النوم وعن الموت. نعم.
ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، والقيوم هو القائم بشؤون عباده، قيوم السماوات والأرض، هو القائم بأمور عباده، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هو الذي قامت به السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
نعم. وفي الحديث نعم
يا حي يا قيوم,
يا حي يا قيوم دعاء يتوسل إلى الله, يتوسل إلى الله بهاتين الصفتين الحي القيوم. قال والحي ترجع إليه كل صفات الذات, ترجع إلى الحي من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وكل صفات الذات ترجع إلى الحي. والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإعطاء والأخذ والإحياء والإماتة, كل صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. فهذان الاسمان يشتملان على كل صفات الله جل وعلا, الفعلية والذاتية. ولهذا جاء أن هذا هو اسم الله الأعظم الحي القيوم. نعم.
قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام.
نعم. من صفات الله جل وعلا الذاتية الوجه. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, وصفه بالكرم والجلال, وصف وجهه بالكرم والجلال. وقال كل شيء هالك إلا وجهه, فهو وجه حقيقي ولكنه ليس كوجوه المخلوقين, بل هو يليق بجلال الله سبحانه وتعالى, وهو من صفاته الذاتية مثل اليد, مثل اليد, اليد صفة ذاتية لكنها ليست كأيدي المخلوقين. وأما الذين يفسرون الوجه بالذات هذا تأويل باطل, الوجه غير الذات, الوجه غير الذات. نعم. يقولون ويبقى وجه ربك يعني ذاته, ما يفسر الوجه بالذات, الوجه معروف معناه في اللغة. نعم.
أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. نعم. فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات, ثم
ذكر الآيات مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, كل شيء هالك إلا وجهه. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق.
حديث أبي موسى, حديث
أبي موسى,
أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفع القسط ويخفضه. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم,
لأن السنة والنوم نقص, نقص في الحياة, والله جل وعلا منزه عن النقص والعيوب, فحياته كاملة لا يعتريها نعاس ولا نوم ولا موت ولا ذهول. نعم.
وأن له وجها موصوفا بالأنوار,
بالأنوار أحرقت سبحات وجهي, وصف وجهه بأن, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصف وجه ربه بأن له نورا. نعم.
وأن له بصرا,
وأن له جل وعلا بصرا وهو السميع البصير, إنني معكما أسمع وأرى, وصف نفسه بالسمع والبصر. نعم.
وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير.
نعم.
ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك
من الكتاب والسنة في إثبات السمع والبصر وإثبات الوجه. نعم.
ثم قال إن الله تعرف
يعني ابن خفيف. نعم. لا يزال الكلام لابن خفيف. نعم.
إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة.
نعم. وله يدان صفة ذات من صفاته الذاتية, قال سبحانه لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي, لما خلقت بيدي, الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى بيدي. وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, فالله جل وعلا له يدان تليقان بجلاله، والمخلوق له يدان لكن ليست يد الخالق كيد المخلوق. وأما الذين يقولون المراد باليد القدرة، فهل يفسرون قوله تعالى لما خلقت بيدي يعني بقدرتي؟ ما يمكنهم هذا، ما حد قال أن لله قدرتين، الله له قدرة واحدة، له قدرة واحدة. ثم قال لما خلقت بيدي، ما قال خلقت وسكت، بل قال بيدي، فلا يمكنهم تأويل هذا، تأويل هذه اليد بالقدرة أو النعمة. يقولون إن لك يدا عندي، يعني لك عندي نعمة أنعمتها علي، هذا تأويل باطل. لا، ليست اليد في هذه الآيات وفي حق الله ليست معناها النعمة أو القدرة، بل معناها اليد الحقيقية، وهي صفة ذاتية لله جل وعلا. نعم.
وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك.
نعم.
ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت.
أمية ابن أبي الصلت هذا من شعراء الجاهلية، وكان متعبدا ناسكا، قرأ الكتب ووحد الله عز وجل، وكان يتوقع أنه يكون هو النبي، يتوقع أن يكون هو النبي الذي يبعث من بني إسماعيل ويتحرى هذا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به ومات على الكفر والعياذ بالله، آمن بشعره وكفر بقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حمله على هذا هو الحسد. والنبوة اصطفاء من الله جل وعلا، ما هو الإنسان يتهيأ لها ويتطلع لها، وإنما هي اصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل رسالته. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة اصطفاء من الله، وهو يعلم من يصلح لها، وليس الإنسان يتحراها ويتطلع لها ويتهيأ لها مثل ما فعل أمية ابن أبي الصلت، هذا من جهله وغروره بنفسه. نعم.
ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث لا يزال يلقى في النار وتقول،
حديث أمية ابن أبي الصلت أنه قال مجد الله فهو للمجد أهل، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء أمسى كبيرا، وصف ربه بأنه في السماء وأنه كبير جل وعلا، بالبنى الأعلى الذي سبق الخلق وقد سوى فوق السماء سريرا، يعني العرش، شرجعا لا يناله الطرف دونه، ترى الملائكة صورة، يعني مائلة أعناقهم من عظمة الله جل وعلا. هذا شعره، وهو شعر توحيد وإيمان، لأنه قرأ في الكتب، قرأ في التوراة والإنجيل وعرف التوحيد، وكان متنسكا متعبدا. إلا أنه والعياذ بالله لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده، وكان يرى أنه أحق بالرسالة منه، فمات على الكفر والعياذ بالله. لكن شعره شاهد لأن هذا موجود في الكتب السابقة. نعم.
ثم ذكر حديث لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه.
الله جل وعلا يوصف بأن له رجلا وأن له قدما كما صح في الحديث، هذه من صفات الذات، مثل ما يوصف أن له يدا وأن له وجها وله قدما وله رجلا، وأنه يضع قدمه على النار يوم القيامة فينزوي بعضها على بعض، فتقول قطن قطن كفان. النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ثم يضع رب العزة جل وعلا عليها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، تقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. الشاهد من إثبات القدم والرجل لله جل وعلا. وأهل الضلال يقول المراد بالرجل الجماعة، يلقى فيها، يضع فيها رجله، يعني يضع فيها جماعة، والجماعة يسمون رجل، مثل ما قال رجل الجراد، هذا من خرافاتهم وخزعبلاتهم. بل الرجل على ظاهرها لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش
نعم أثبت القدمين لله جل وعلا وأن الكرسي موضع القدمين. الكرسي تحت العرش وهو أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، فهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله.
أما العرش فهو أعظم المخلوقات ولا يعلم قدره إلا الله، ولذا وصفه الله بالعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، هذه أوصاف تدل على عظمة هذا العرش. نعم.
وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
الرجلين والقدمين وردت لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال محفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم.
السلف الصالح في القرون المفضلة ما كانوا يتوقفون في نصوص الأسماء والصفات، ولا تشكل عليهم أبدا، يؤمنون بها ويثبتونها ولا حصل عندهم إشكال. بعد القرون المفضلة جاءت خلوف من الأعاجم ومن غيرهم، فحصل منهم هذا الخوض في الأسماء والصفات، فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا عليهم ويدحضوا شبهاتهم. نعم.
إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور القدرية الذين ينفون القدر، وقال هم مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. نعم. وهذا فيه التحذير من مجالسة المبتدعة وأهل الضلال، لأنهم يؤثرون على من جالسهم. نعم.
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى،
قالوا إنها تدل على التشبيه، لو أثبتناها دلت على التشبيه، والله منزه عن التشبيه، فقاموا بتأويلها وصرفها عن ظاهرها، تعطيل أسماء الله وصفاته خوفا من التشبيه، ولم يعلموا أن الله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس.
نعم. القرآن أوله لأنه ما يمكن ينفونه، أما الأحاديث قالوا هذه ما تصلح، لأنه أخبار أحد وتفيد الظن ولا يصلح الاحتجاج بها في العقائد، وأما القرآن ما لهم حيلة فيه، لكن راحوا يأولونه تأويل. وأما الأحاديث فإنهم طعنوا فيها وقللوا من شأنها، وقالوا إنها ما تصلح للاحتجاج لأنها أخبار أحد. العلة ما هي؟ وش السبب؟ قالوا لأن هذه تدل على التشبيه، والله منزه عن التشبيه. نقول نعم، الله جل وعلا منزه عن التشبيه، ليس كمثله شيء، لكن لا يقتضي هذا أننا ننفي أسماء الله وصفاته، بل نثبتها على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنقول صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. نعم.
وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة.
نعم، كفروا الصحابة وكفروا من جاء بعدهم اللي يثبتون الأسماء والصفات، كفروهم وقالوا لأنهم مشبهة والتشبيه كفر. نعم.
وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
نعم، هم الحقيقة هم الأولى بالكفر والتضليل، ولكن لا نحكم عليهم عامة بالكفر، بل منهم من هو متأول ومنهم من هو مقلد. أنا أقول إن هذا ضلال، وإذا كان عالما ومتعمدا فهو كافر. إذا كان عالما بالنصوص ومتعمدا لنفيها بعد أن صحت عنده فيكفر، لكن إذا كان إنه مؤول أو إنه مقلد لمن قبله فهذا يدفع عنه أو يدرى عنه التكفير، لكن يحكم عليه بالضلال. نعم.
ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري.
نعم، نجدة الحروري هذا من الخوارج، يقال له الحروري نسبة إلى حرورة، أرض بالعراق اجتمعوا فيها للجهاد بزعمهم والتآمر على المسلمين، فالذي يأتي منها يسمى حروري، ومنهم نجدة هذا. نعم. وجاء إلى ابن عباس وأورد على ابن عباس من المتشابه من القرآن، وأجاب عنه ابن عباس بأجوبة معروفة، أجابه رضي الله عنه بأجوبة شافية معروفة، وكشف ما عنده من الشبهات والمتشابه. نعم، كعادة ابن عباس رضي الله عنه أنه يغطي بالعلم والحجة من يناظره ويتغلب عليه. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا.
الصورة هذا ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله الصورة، قال لا تضربوا للوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، آدم خلقه الله على صورة الرحمن كما في الحديث الآخر. الصورة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله، ما فيها مجال للتشكيك أن الله له صورة سبحانه وتعالى. وخلق آدم على صورته بمعنى أن آدم سميع بصير متكلم، كما أن الله جل وعلا سميع بصير وله وجه وله يدان وله، فهو على صورة الله جل وعلا بمعنى أن له صفات، ولله جل وعلا صفات الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام، كل هذا موجود في آدم، فهو على صورة الرحمن من هذا الحيثية، من هذا المعنى، لا أنه على صورة الرحمن بمعنى أنه يشبه صورة الرحمن، هذا لا يجوز التشبيه. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة.
وأشكل الحديث هذا، أشكل على بعض العلماء، حتى إن ابن خزيمة رحمه الله على قوة تمسكه بالسنة ورده على، أشكل عليه هذا الحديث وصار يؤوله في كتابه التوحيد، ولكن الحديث ثابت وهو على حقيقته، ولا يلزم منه التشبيه، تشبيه صورة الخالق بصورة المخلوق، وإن توافقت صورة المخلوق مع صورة الخالق في بعض الأسماء والصفات كالسمع والبصر والكلام والوجه واليدين، فإنها وإن توافقت معها في الاسم فإنها تختلف عنها في الكيفية، كما هو معلوم في سائر الأسماء والصفات. فكما أن لله سمعا وللمخلوق سمعا، ولله بصرا، وكما أن لله بصرا وللمخلوق بصرا، وللمخلوق وجه وللخالق وجه، وللمخلوق يدان وللخالق يدان، كذلك للمخلوق صورة وللخالق صورة، ولا تشابه بين هذا وهذا. نعم، فلا محذور فيه أبدا، لا محذور في هذا الحديث. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
أي نعم، والحق أنه ما يحتاج إلى تأويل ولا شيء، وإنه يثبت على حقيقته، ولا يلزم من إثبات الصورة لله مشابهة صورة المخلوق، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله التشابه مع وجه المخلوق. والسمع والبصر واليدان والرجلان والقدمان كله ما يلزم منه ذلك. نعم.
ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث.
نقف على هذا. ثم قال: نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالنفس المثبتة لله عز وجل؟ هل هي ذاته أم أنها صفة زائدة، حيث أورد ذلك ابن خزيمة وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله؟
مراد على ظاهرها أن لله نفسا تليق به سبحانه وتعالى، كما أن للمخلوق نفسا تليق بالمخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم الذين يترجمون الدروس العلمية للصم بلغة الإشارة يقومون بترجمة صفة اليد بالإشارة بأيديهم، وهكذا الصفات الأخرى كالعين والنفس والوجه وغيرهما، فهل فعلهم هذا سائغ؟
هذا ليس من باب التشبيه، وإنما هو من باب التوضيح فقط وبيان أن هذا حقيقة وليس معنويا، وإنما هو حقيقة، أن لله وجها حقيقة وله سمعا حقيقة وله يدا حقيقية، فهم يريدون بذلك أن هذا حقيقة ولا يريدون التشبيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المعلمين يضرب مثلا لتبيين وتقريب علم الله وسبق علمه للتلاميذ، فيقوم بالتمثيل بقدرة المدرس عندما يتوقع أو يظن ظنا قويا من سينجح من التلاميذ ومن سيرسب، هل هذا التمثيل باطل أو صحيح؟
هذا باطل، هذا قياس للخالق على المخلوق. المدرس يتوقع وقد يصدق توقعه وقد لا يصدق، قد يختلف. أما الله جل وعلا فهو يعلم، ما يقال يتوقع، يقال الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ما هو بتوقع، وإنما هو علم، علم منه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقع كما علمه سبحانه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النور هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟
أي نعم، النور من أسماء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نور الإيمان في قلب المؤمن هل هو مخلوق؟
أي نعم، بلا شك أن نور الإيمان مخلوق في قلب المؤمن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل يستفاد من هذه الآية أن الحديد منزل وليس بمخلوق؟
يا أخي الإنزال يختلف، الإنزال من رأس الجبل والإنزال من السطح والإنزال من السماء يختلف، وإنزال الحديد ما هو من السماء، منزل من جبال أو من مرتفعات أو من شيء في الأرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستغاثة بصفات الله عز وجل؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال برحمتك أستغيث، والاستغاثة هي التوسل، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إليه بها وتستغيث إليه بها بمعنى واحد. أما أنك تستغيث الصفة فلا، تقول يا رحمة الله يا وجه الله يا، هذا لا يجوز، لكن قل يا الله أسألك بأسمائك وصفاتك وقدرتك ووحدانيتك، تتوسل إليه. نعم.
والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الله سبحانه قد سلم موسى التوراة يدا بيد؟
الله جل وعلا أعطاه التوراة، أعطاه التوراة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعده 30 ليلة وأتممها بعشر فصارت 40، وذهب موسى لميقات ربه وكلمه الله وأعطاه التوراة، إما بواسطة الملك أو الله أعلم، المهم أنه أعطاه الألواح، أعطاه الألواح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون إن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد
نعم.
المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون ويحتجون بأن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد يراد بها الجارحة ويراد بها النعمة، والوجه كذلك متعدد الاستعمالات، فكيف يرد؟
لكن لا نصير للمعاني الأخرى ونترك المعنى الظاهر، ما الذي يلجينا إلى أننا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ مرجوح بعيد ونتعسف؟ لا يجوز هذا. وإن كانت اللغة واسعة، لكن اللغة نحملها على ظاهرها حتى يدل دليل على أنها على غير ظاهرها، لأن المعاني ما هي بواحد، المعاني منها ظاهر ومنها غير ظاهر، ومنها قريب ومنها بعيد. فنحن لا نذهب عن المعنى الظاهر القريب إلى معاني، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا بد أن هذا اللفظ يثبت له معاني. أما إن كنت تقول اللفظ يحتمل ويحتمل وليس هناك دليل على الاحتمال، هذا لا يجوز، هذا من الخبط في الضلال. نعم. القيم ذكر أن للتأويل شروطا 4 أو 5 ما يصح إلا إذا توفرت، وهي مذكورة في كتاب الصواعق. نعم نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب عن من يقول على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول إلا ذاته، وذلك لأننا إذا لم نفسر الوجه بالذات لدلت الآية على أن باقي الذات يفنى إلا الوجه، كيف يجاب عن هذه الشبهة؟
هذا كلام باطل في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا يشمل ذات الله جل وعلا، يشمل ذات الله عز وجل. ألا يقال أنه ما يبقى إلا وجهه يعني أن الذات تفنى؟ هذا كلام باطل ولا يقوله مسلم، هذا ما يقول إلا صاحب هوى والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا السؤال يعد سؤالا صحيحا؟ من أعظم، العرش أو محمد صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي لا داعي إلى هالكلام هذا ولا إلى هذا السؤال، هذا سؤال لا فائدة من ورائه. محمد عظيم بلا شك، والعرش عظيم، ولكن ما نقول أيهما أعظم. أعظم إيش؟ خلقة؟ إيش قصدك أعظم؟ خلقة أو قدرا؟ ولا داعي للكلام هذا أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الأسبوع الماضي الجمع بين قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فحبذا حفظكم الله لو أعدتم الجمع بين الآيتين، حيث إنني سمعت أحد النصارى يحتج بتناقض القرآن بهاتين الآيتين، فكيف الجمع؟
لأنه ما يفهم، يحتج لأنه ما يفهم، ما يفهم القرآن، واللي ما يفهم القرآن ما لنا حيل فيه، كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى. والنصراني مغرض، ما هو قصده التعلم إنما قصده الطعن في القرآن، والحمد لله ليس له مدخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على
النصراني يقول بتناقض القرآن، ولا يقول بتناقضهم هم، إنهم يقولون الله واحد وهو ثلاثة، التثليث، عقيدة التثليث، ثلاثة هي الله، الله واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد، ورمى يشوف تناقضهم هم في حق الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على من تلفت عنده الأضحية للغير؟
نعم، إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر أو وصية أو وكالة عن الغير وضاعت، إن كان هو المفرط فيضمنها هو، وإن كان لم يفرط صاحبها هو اللي يضمنها، إذا كانت وصية أو نذر يضمنها صاحبها، والوكيل يضمنها إذا فرط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما إن كانت الضحية سنة أي بواجبة فلا يلزم أنه يضمنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قولكم في درس سابق إن الإرادة تكون كونية وشرعية، وأن المشيئة
إيش؟
أن الإرادة تكون كونية وشرعية. أي
نعم.
وأن المشيئة لا تكون إلا كونية.
أي نعم.
مع قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم.
أي وش في هذا؟ هذا ما فيه إشكال، من شاء منكم من المخلوقين أن يستقيم، مشيئة المخلوقين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لعن الشيطان فنقول الله يلعن الشيطان أم لا يجوز هذا؟
وانت يعني ما عليك لوم بس تلعن الشيطان، الواجب انك تتوب الى الله وتستغفر، ما تشتغل بلعن الشيطان. الشيطان يفرح الى منه الى دليل تلعنه يقول لي انا ضريته، أنا نلت منه، فعليك بالتوبة والاستغفار. والشيطان ملعون، لو ما لعنته ملعون، فعليك بلوم نفسك والتوبة والاستغفار، هذا هو الواجب عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض الشباب بتحديد يوم من الأيام يصومون فيه ويتصدقون ويصلون على جنازة ويذهبون إلى المقبرة ويدفنون تلك الجنازة، ثم يذهبون إلى زيارة مريض، ويسمون هذا مشروع أبي بكر الصديق، فهل هذا من التعاون على البر والتقوى؟
وراهم يخصونه بيوم، وراهم يجمعون كله بيوم، هذا كله من البدع. الشباب الله يهديهم صاروا يخترعون أشياء ويقولون هذه مشروعة، وهم ينكرون السنن، ينكرون السنن، ينكرون صلاة التراويح، ينكرون أشياء من السنن، وهم يبتدعون ولا يخالف بدعتهم هم، أسأل الله العافية. الواجب عليهم أنهم يتركون هذه الأمور، يعودون المريض ويشهدون الجنازة ويصلون عليها ويتصدقون، لا في يوم واحد أو يوم معين، ولا يجتمعون على هذا، كل واحد يفعل هذا بنفسه، ولا يجتمعون عليه ولا يتفقون عليه، هذه كلها بدع ومحدثات. نعم. تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقوم بعضهم بحفر قبر ووضع تابوت وجمع الناس عنده والوعظ والتذكير بالموت، فهل هذا مشروع؟
هل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقتدي بالرسول وسنة الرسول، الرسول كان يعظ ويذكر، وهل فعل أنه حفر قبر وحط تابوت؟ هذا كله من التكلفات والتنطعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما قال احفر قبر، قال ذكر بالقرآن، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا يتعظ أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل الجزيرة أولا ما معنى الجزيرة، وهل هو هذا الحكم للحاكم أم للناس بغير إذن الحاكم؟ أرجو التوضيح حفظكم الله.
هذا يتعلق بالحاكم ولا تتدخلوا فيه، لأن هذا خطاب للحاكم، لأن الصحابة لم يخرجوا اليهود والنصارى، وإنما أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب لما قوي الإسلام أخرجه، هذا راجع للحاكم وهو اللي يسأل عن الجزيرة وحدود الجزيرة، أنتم مشتبون بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص يملك عددا من الشياه وجبت فيها الزكاة وقيمتها هذه الشياه بين 600 و700 ريال،
إذا إيش؟
إذا كان شخص يملك عددا من الشياه،
نعم،
ووجبت فيها الزكاة وقيمة هذه الشياه الواحدة بين 600 و700، وجاءه المصدق وقال ولي الأمر قد حدد 250 ريالا لقيمة الشاة الواحدة، هل علي شيء في هذا أم يجب أن أدفع الفرق؟
يدفع الباقي، يعطي المصدق اللي هو طلب ويدفع الباقي للفقراء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد الحج في هذا العام إن شاء الله، وأن أوكل من يذبح عني أضحية في الرياض، السؤال هل يجوز لي أن أخذ شيئا من شعري عند الإحرام بالحج يوم التروية؟
لا، لا ما يجوز لك تأخذ من شعرك عند الإحرام للعمرة من الميقات أو يوم التروية، وإنما إذا طفت، إذا رميت الجمرة يوم العيد تحلق رأسك فقط، ولا تأخذ أظفارك ولا شيء من شاربك ولا من شعورك، وإنما تحلق للنسك فقط حتى تذبح الأضحية، إذا ذبحت الأضحية حينئذ تأخذ ما تريد مما يشرع أخذه. واليوم الحمد لله كأنك في بيتك، معك الجوال ومعك الهاتف ومعك كأنك في بيتك تسأل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الخميس الماضي كنا في رحلة برية وقمنا الفجر والبرد شديد، فعدلنا عن الماء إلى التيمم مع العلم أننا قادرون على تسخين الماء، فما حكم صلاتنا؟
صلاتكم باطلة، لأن التيمم لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء، وأنتم قادرون على استعمال الماء بأن تسخنوه وتتوضأوا به، فعليكم أن تعيدوا الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصيبت بالفشل الكلوي وبعد مرور سنة سمح لها الأطباء بالصوم، وقد شق عليها الصوم كثيرا بسبب اختلاف مواعيد تناول العلاج وبسبب ارتفاع الضغط عندها، فلم تستطع أن تصوم سوى 14 يوما، فما حكم هذه المرأة؟
إن كانت تقدر على القضاء تقضي، وإن كانت لا تقدر على القضاء ولا ينتظر أنها تقدر فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
وهل يلزمها قضاء مع المشقة؟
لا، مع المشقة لا، إذا كان الصوم لا يشق عليها فإنها تقضي، إن كان يشق عليها فلا. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى ملازمة المشايخ وأنها شرط لطالب العلم؟
ملازمتهم المداومة على حلق الذكر، حضور الدروس، هذا معنى الملازمة، معناه حضور الدروس وألا تتخلف، لأنك إذا تخلفت فات عليك شيء من العلم وانقطع عليك الطلب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الكتاب المفيد الذي يفيدنا في الفرق بين الفرق؟
هذا الكتاب الذي ذكرت، الفرق بين الفرق للبغدادي، كتاب اسمه الفرق بين الفرق. نعم، للبغدادي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سافرنا إلى إحدى الدول العربية، وحينما حان وقت المغرب نوينا جمعها مع العشاء، فسألنا عن القبلة فوجهنا أحد المقيمين إلى اتجاه معين فصلينا المغرب، وعندما أردنا الصلاة العشاء جاءنا رجل من أصحاب هذا البلد فوجهنا إلى اتجاه معاكس، فأعدنا المغرب وصلينا العشاء بعدها، هل فعلنا هذا صحيح أم أن المغرب صحيحة؟
المغرب غير صحيحة، لأنكم ما دمتم ببلد مسلمين وفيه مساجد تشوفون المحاريب، تشوفون المحاريب المساجد، وتصلون على اتجاه المحراب في المسجد، فأنتم غير معذورين، ولا تكتهون بقول المخبر وعندكم مساجد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زال الشيخ رحمه الله ينقل عن ابن خفيف في كتابه الذي ألفه في العقيدة. يقول ابن خفيف رحمه الله: سنذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأصول جمع أصل، جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أصول اعتقاد أهل السنة هي الدعائم التي تبنى عليها العقيدة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، تسمى أصول الإيمان وتسمى أركان الإيمان، والمعنى واحد. وأولها الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وأنه الخالق المحيي المميت المدبر لكل شيء الفعال لما يريد، ويشمل توحيد الألوهية وهي إفراده بالعبادة التي أمر الله جل وعلا بها، ويشمل كذلك ما نحن بصدده وهو الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات. والقاعدة في ذلك أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على حقيقتها لا نتأولها وننفيها كما تفعل المعطلة، ولا نشبهها بصفات خلقه كما تفعل المشبهة والممثلة، وذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، دل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، لأن أسماء الخالق وصفات الخالق لا يشبهها صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين. هذا هو الأصل في هذا الباب. قد انحرف في هذا الأصل كثير من الفرق الضالة، تنوعت أولها الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية وإلى آخره، كلها متفرعة عن مذهب الجهمية، لكن بعضها أخف من بعض. والسلامة هو اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وإثباته لله جل وعلا من غير أن نتدخل بعقولنا وأفكارنا، فليس المدار على الأفكار والعقول، وإنما المدار على ما جاء عن الله ورسوله. هذا هو المرجع. المرجع أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان يجب الرد إلى الله والرسول في الخصومات في الأموال والمنازعات، فمن باب أولى الرد إلى الله والرسول في أمور العقيدة، أهم شيء، لأن الضلال في العقيدة خطير، والخطأ في العقيدة خطير جدا، قد يكون كفرا ونفاقا، قد يكون ضلالا وانحرافا. أما الخطأ في أمور الاجتهاد وأمور الخصومات والأحكام بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما قضايا العقيدة فليست مجالا للاجتهاد ولا للأخذ والرد، وإنما أمرها التسليم والانقياد. هذا هو القاعدة في هذا الباب العظيم. وبهذا ينحسم النزاع، تأتلف القلوب وتصح العقيدة، كما كان عليه سلف هذه الأمة، ما حصل بينهم اختلاف في العقيدة، ولا استشكلوا الأسماء والصفات، يقرؤونها ويثبتونها، ولا حصل عندهم إشكال، لأنهم يؤمنون بما جاء عن الله ورسوله ولا يتدخلون بعقولهم. وإنما حدث هذا في القرون المتأخرة، الذين يبنون كلامهم على الأدلة العقلية، والعقول قاصرة لا تحكم على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله جل وعلا أعلم بنفسه، وأعلم الخلق بعد الله جل وعلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يتبعون الرسول ويتبعون الكتاب والسنة. أما من نحى منحا آخر ولم يثق بالآيات ولا بالأحاديث لأنها تخالف قواعده وقواعد أشياخه، فهذا هو الضلال والانحراف والتكلف والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ.
أهل الزيغ، والزيغ هو الانحراف. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني انحراف عن الحق اتباع للهوى، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة. وهكذا تجد هذه الفئة أنهم دائما يذكرون المتشابه ويحتجون به ويقطعونه عن المحكم الذي يفسره ويبينه في آيات الصفات وأحاديثها وفي غير ذلك، يحرصون دائما على الشواذ وعلى الأمور المحتملة والمجملة ويتركون الأمور المفصلة والمبينة يتركونها. قد يكون بعضهم جاهل متعالم ما يدري، وهذا لا يجوز له أن يتكلم في هذا الباب العظيم. قد يكون أحدهم وهم الأكثر علماء لكن يقصدون الضلال والعياذ بالله والتضليل والفتنة بين الناس، فالأمر في هذا خطير. نعم.
فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة.
نعم، أصحاب الحديث وهم الذين يحتجون بالحديث يروونه ويحتجون به ولا يحيدون عنه، هؤلاء هم أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يحتجون بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهم أهل الحق. فأهل الحديث هم الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه، أو على ما أنا عليه وأصحابي، أو اليوم وأصحابي. والذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، هو ما جاء عنه من السنة الصحيحة الثابتة. هؤلاء هم أهل النجاة والسلامة، هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها.
الإمامة ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمامة ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس لا بد لهم من الإمامة، لا بد من تنصيب الإمام الذي يقيم الحدود وينظم الجهاد في سبيل الله ويردع الظالم وينصر المظلوم. لا بد للناس من إمام يقودهم ويرجعون إليه، ولا يصلحون بدون إمام. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اهتم الصحابة باختيار الإمام بعده قبل تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مسجن بعد موته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختاروا أبا بكر الصديق، هو أفضلهم وأعلمهم وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مرضه هذا، قدمه يصلي به إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، فتمت البيعة له من المهاجرين والأنصار. وعند بعد ذلك توجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على الاهتمام بأمر الولاية وأنها ضرورية من الضروريات. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولا حديث في هذا كثيرة في السمع والطاعة: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. فالصحابة اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان اختيارا موفقا، لأن أبا بكر الصديق هو أقواهم إيمانا وأقواهم سياسة، وهو الذي واجه الحوادث التي ثارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فحسمها. أولها حروب الردة، ارتد كثير من العرب عن الإسلام الذين إيمانهم ضعيف، قالوا: لو كان نبيا ما مات، لو كان نبيا ما مات، فارتدوا عن الدين والعياذ بالله. فانبرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتالهم حتى دحر شوكتهم، وثبت الله به الدين بعد هذه الهزة العنيفة. وقالوا: وش إننا نطيع الرسول لكن كيف نطيع ما غير الرسول بعد وفاته؟ ما نظروا في الأدلة ونظروا في القرآن والسنة. المهم أن الرسول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حسم هذه المحنة وثبت الله به الدين. أول موقف له رضي الله عنه أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم شك الصحابة في موته وارتجوا واجتمعوا يبكون وعمر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان غائبا لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، كشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، عرف أنه قد مات، لكن وهو مصيبة عظيمة. لكن الإيمان القوي هو الذي يثبت الإنسان عند المحن والشدائد. مات ضعضع رضي الله عنه بقوة إيمانه، لأن الرسول بشر يموت كما يموت غيره، ولكن الشأن في حفظ الأمر من بعده. فخرج على الناس وقال: أيها الناس، فإن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. فعرف الصحابة أن الرسول قد مات لما قرأ عليهم هذه الآية، عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وانحسم ما كانوا فيه من الارتباك. ثبت الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف الحرج العظيم، وواجه هذه المهمة بالإيمان القوي والثبات الصادق، ولم يتضعضع، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. قوي الإيمان، لا إيمانه لا يهزه شيء ولا يتضعضع. ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأخبر الناس، بعض ضعاف الإيمان من المسلمين حصل عنده تشكك، والكفار فرحوا وقالوا: شوفوا اللي تقولون إنه نبي يزعم إنه راح للبيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إليه. فلما لقوا أبا بكر قالوا: ألم تعلم ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة. قال: إن كان قال هذا فهو كما قال. انظر إلى الإيمان، إن كان قال هذا فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعتريه شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تضعضع في هذا الأمر، وكذلك في قضية وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قضية الردة والهزة التي حصلت وتهديد الكفار والمرتدين للمسلمين. ثبت الله أبا بكر الصديق حتى قضى عليها وثبت الله به الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عهد إلى عمر بن الخطاب، عهد بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب الذي هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وساس عمر رضي الله عنه الناس بالقوة والشجاعة والثبات، وجاهد وفتح المشارق والمغارب ونشر الإسلام. ثم عمر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى الستة الباقين من العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة، عهد بالأمر إليهم يختارون من يرون فيه الكفاية في ولاية المسلمين. فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وهو ثالث الخلفاء الراشدين في الخلافة وفي الفضيلة، صاحب المواقف العظيمة والإيمان القوي والإنفاق في سبيل الله والعبادة العظيمة والمحافظة على القرآن الكريم، المحافظة على القرآن من الاختلاف، جمع الناس على القرآن على مصحف واحد. هذا من مواقف عثمان رضي الله عنه. ثم بعدما قتل عثمان هاجت الفتنة واختار المسلمون علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، ولكن وعلي رضي الله عنه كفء لها وأهل لها وهو رابع الخلفاء، لكن هاجت الفتنة تفرق الناس ولم يستطع رضي الله عنه القضاء على هذه الفتنة، وآلت إلى قتله رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، قتل رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، آل الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي بالخلافة أشهرا. ثم لما رأى الفتنة ورأى أنه سيكون هناك سفك دماء ويستمر القتال بين المسلمين تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حسما للنزاع وكفا للفتنة، وآثر مصلحة المسلمين على مصلحته هو، وتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا في تنازله لمعاوية رضي الله عنه. قام معاوية بالأمر خير قيام، وساس الناس واجتمع الناس وانقطع دابر الفتنة بقوته وصلابته وسياسته ودهائه، ساس المسلمين وجمع اجتمعت الكلمة، ولذا سمي هذا العام بعام الجماعة، العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه سمي عام الجماعة، اجتمع المسلمون بعد فتنة بعد اختلاف وبعد، وكان معاوية من هو في السياسة والدهاء والقوة، وبذل ذلك في مصالح المسلمين رضي الله عنه. فالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هي على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. الشيعة قبحهم الله يقولون: لا، الخلافة بعد الرسول لعلي وهو الوصي، علي هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه وإلا هو الوصي. سبحان الله، إذن علي خاين على هذا، لأن علي إذا كان يعلم أنه هو الوصي كيف يبايع لأبي بكر، كيف يبايع لعمر ولعثمان، كيف يبايع لهؤلاء وهو يعلم أن الخلافة له، كيف يوافق على هذا؟ فهم في الحقيقة خونوا علي رضي الله عنه. لو كان علي يعلم بهذا وكان الصحابة يعلمون بهذا أنهم لا يتعدون ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يوصي بالخلافة من بعده لأحد، وإنما أعطى إشارات لخلافة أبي بكر، منها تقديمه في الصلاة في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ما عهد إلى أحد عهدا واضحا. فكلمة الوصاية هذه كلمة مكذوبة، يريدون بها إثارة الفتنة بين المسلمين، يريدون بها إثارة الفتنة بين المسلمين هؤلاء الشيعة. الخوارج أيضا هم الآخرون الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى من بعده من الأمراء وسفكوا الدماء وشقوا عصا المسلمين وصاروا يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل شقاق وأهل فتنة، ولكن الحمد لله لم تقم لهم قائمة ولم ينالوا خيرا في مختلف العصور، ما نالوا إلا الخيبة والخسارة، والمسلمون لا يزالون بخير ولله الحمد، ولا يزال الإسلام ولله الحمد ثابتا ولم ينالوا خيرا في كل محاولاتهم وكل ثوراتهم لم ينالوا خيرا. هذا هو الكلام في مبدأ الإمامة في الإسلام. نعم، فالإمامة في الإسلام عند أهل السنة والجماعة هي طاعة من يتولى الأمر من المسلمين، طاعة من يتولى الأمر من المسلمين سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم، لأن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم هذا عام في جميع من تولى الأمر من المسلمين، ولم يخص أهل البيت كما تقول الشيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعه، والرسول أصرح من هذا يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ما قال السمع والطاعة بشرط أن تكون لأهل البيت كما تقوله الشيعة، بل قال وإن تأمر عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا. هذا مبدأ الإمامة وولاية الأمر في الإسلام. نعم.
ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة.
نعم، اختار الصديق رضي الله عنه وهو خير الأمة وأفضلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قد تحقق فيه ما أمله المسلمون، تحقق فيه الخير الكثير. نعم.
ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا.
كذلك من الاختلاف الذي حصل ظهور القدرية، ظهور القدرية في آخر عهد الصحابة، ظهر معبد الجهني ينكر القدر ويقول إن الله لم يقدر أفعال العباد وإنما هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا وليست بمشيئة الله وإرادته، وإنما هي بمشيئتهم وإرادتهم وخلقهم هم، هكذا تقول القدرية، هكذا تقول القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، بمعنى أن الله قدر الخير والشر، فإن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي سبحانه، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم إنه سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بمشيئته وإرادته في أوقاتها التي حددها الله لها، لا يتخلف شيء عن وقته المحدد، فما يجري وما يحدث إنما هو بقضاء الله وقدره. ومن ذلك الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والصلاح والفساد كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالقدرية ينفون القدر وينكرون الأصل السادس من أصول الإيمان، تقابلهم الجبرية وهم الجهم بن صفوان ومن تبعه يغلون في إثبات القدر، هؤلاء ينفون القدر وهؤلاء يغلون في إثباته، حتى جردوا العبد من الإرادة والمشيئة وجعلوه كالخشبة أو كالحجر ليس له إرادة ولا مشيئة، وأنه مجبر على أفعاله ليس له مشيئة ولا إرادة، فهما مع القدرية على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن العباد لهم مشيئة، كل شيء بقضاء الله وقدره خلافا للقدرية، ولكن العبد له مشيئة واختيار وقدرة خلافا للجبرية، جمعا بين الأدلة. ومن ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففي قوله من شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، ثم قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله ويجعلون المشيئة للعبد استقلالا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم، مسألة القضاء والقدر. نعم، أعد.
ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا،
هل هي مقدرة، هل هي مقدرة كما يقولها للسنة والجماعة وكما تدل عليه الأدلة أم لا كما تقوله القدرية. نعم.
قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة،
مقدرة معلومة لله سبحانه وتعالى، مقدرة من عنده وهي بعد علمه بها سبحانه قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ وأجلها بآجال، أجلها بآجال توجد في أوقاتها. نعم.
وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر.
نعم، كذلك من المسائل التي جرى فيها الخلاف أهل الكبائر من المسلمين الذين لا يشركون بالله شيئا ولكن يرتكبون شيئا من الكبائر كالزنا والسرقة، شرب الخمر، وأكل الربا، وما أشبه ذلك. فحصل الخلاف. أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر، ليس بكافر كما تقوله الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. المرجئة على العكس يقولون ما تضر المعاصي، ما تضر لا الكبائر ولا الصغائر ولا شيء، ما دام الإنسان مؤمن بقلبه، ما دام انه مؤمن بقلبه، موقن بقلبه، ومهما فعل من الذنوب والمعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. فالمعاصي لا تنقص الإيمان، لأن الإيمان بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص كما يقولون. هذا مذهب المرجئة، وهو مذهب خبيث، يفتح الباب لكل شهواني وكل منحرف وكل فاسق إنه يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، نسأل الله العافية. بينما الخوارج على العكس يقولون إنه كافر، ما عنده إيمان أصلا، ما عنده إيمان أصلا فهو كافر مخلد في النار، تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة توسطوا، أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن، خلافا للخوارج اللي يقولون إنه كافر لكنه ناقص الإيمان، خلافا للمرجئة اللي يقولون إنه كامل الإيمان، إنه كامل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان فيعطى مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ما يعطى الإيمان المطلق يعني الكامل، وإنما يعطى مطلق الإيمان الذي هو الإيمان الناقص. وإذا مات فإنه لا يخلد في النار. المرجئة يقولون ما يدخل النار أصلا لأنه مؤمن، ما يدخل النار أصلا. الخوارج يقولون لا، يدخل النار ولا يخرج منها، ما يخرج من النار. أهل السنة يقولون إنه تحت المشيئة، إذا مات وهو على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده. وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من المسلمين، مرتكب الكبيرة من المسلمين. فالخوارج يقولون كافر، والمرجئة يقولون كامل الإيمان، ما عنده نقص في الإيمان ولا يدخل النار ما دام إنه مؤمن. ففتحوا المجال لكل خبيث وكل شرير وكل، وأعطوه الأمان، وأولئك والعياذ بالله قنطوه من رحمة الله، قنطوه من رحمة الله، وألغوا ما عنده من التوحيد والعقيدة، نسأل الله العافية. وخالفوا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفهم هذه المسألة مهم جدا، لأنها مزلة ومضلة أفهام، فالعناية بها ومعرفتها مهم جدا، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل، بين الغلو والجفا. هذا دين الإسلام الوسط، في كل شيء وفي هذه المسألة بالذات، مسألة أصحاب الكبائر من المؤمنين، أصحاب الكبائر من المؤمنين. طيب لو كان مرتكب الكبيرة كافرا، لماذا يقام عليه الحد؟ لماذا يرجم؟ لما الزاني أو يجلد؟ لماذا تقطع يد السارق؟ لو كان كافرا كان يقتل على طول، فإقامة الحدود عليهم دليل على أنهم مسلمون ليسوا كفارا. كفار الحدود ما تقام على الكفار، وإنما تقام على المسلمين الذين يحصل منهم ما يوجب الحد، تطهيرا لهم وردعا لهم لعلهم يتوبون. نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام.
أي نعم، الأسماء والأحكام، اللي هل يقال كافر مرتكب الكبيرة يسمى كافر، يسمى كافر أو يسمى مؤمن كامل الإيمان أو يسمى مؤمنا ناقص الإيمان؟ هذه الأسماء والأحكام، حكم عليه هل هو كافر، هل هو مؤمن كامل الإيمان، هل هو مؤمن ناقص الإيمان؟ هذه الأسماء والأحكام. نعم.
قال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى.
قولنا أهل السنة والجماعة أنهم مؤمنون، أنهم مؤمنون، وإن كانوا يرتكبون الكبائر ذلك لا يخرجهم من الإيمان، يبقى معهم إيمان ولو قليل، ولو كان قليلا ارتكابهم للكبيرة إذا لم يستحلوها. أما من استحل الحرام إنه يكفر، لكن إذا ارتكبوها وهم لم يستحلوها وإنما بدافع الشهوة وضعف الإيمان وقعوا فيها، وقعوا فيها بدافع الشهوة وضعف الإيمان، وهم خجلون أيضا. الحين تجد المؤمن إذا وقع في جريمة تجده يستحيي ويستخفي ودائما منكسر البال ودائما ذليل. العصاة من المؤمنين تجدونهم ذليلين لأنهم يخجلون من ذنوبهم ومعاصيهم، دليل على إيمانهم هذا. أما لو كانوا إنهم كفار كما تقول الخوارج كما يبالون، كانوا يفتخرون ويجاهرون، فكونهم ينكسرون ويذلون هذا دليل على إيمانهم وأنهم يعرفون أنهم أخطأوا ويخافون من ذنوبهم. نعم.
قال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم.
مؤمنون على الإطلاق يعني معهم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص. نعم.
وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم،
بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد.
أصل الإيمان في القلب بلا شك، وهو التصديق الجازم. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شيء. أما الإيمان في الشرع فليس هو التصديق فقط، وإنما هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان في الشرع. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، الحقائق عند الأصوليين ثلاث: لغوية أو شرعية أو عرفية. فالإيمان بتعريفه عند أهل السنة والجماعة هذا تعريف شرعي، حقيقة شرعية، مثل الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية وإنما هي حقيقة شرعية. وهكذا. نعم.
أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال.
أي نعم، الإيمان هو هو الإقرار، الإقرار باللسان، شوف يعني النطق باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أعد.
قال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله
التصديق والإقرار والتصديق والإقرار والأعمال.
هذا هو ثلاثة أمور: تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان، فقد صدق رحمه الله في هذا. نعم.
وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه.
كما سمعتم الخوارج يقولون ليس عنده إيمان أصلا، المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص بالمعاصي مهما عمل، أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية حتى يصير أضعف شيء. ولهذا في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا دليل على نقص الإيمان، وأنه يكون بميزان الخردلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن هناك إيمانا ضعيفا، أن الإيمان يكون ضعيفا يعني ناقصا. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن للإيمان أعلى وأدنى، هذا هو الزيادة والنقص. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.